الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وترك رجالا يقام عليهم الدين، وانتهى الأمر إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضع خطة لقتال المرتدين، وفي نفس الوقت جهز وأرسل جيش أسامة إلى الموضع الذي أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انطلق جيش أسامة حتى وصل إلى مؤتة، في المكان الذي قتل فيه أبي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وذهب إلى هذا المكان وما وجد شيئا. كانت سرية أيضا استطلاعية، وكان الهدف من هذا هو التسميع، أن تسمع الروم وأن تسمع فارس أن هناك دين جديد يختلف عن باقي الأديان، دين سيقيم أمر الله عز وجل، إما بالدعوة بالبيان، وإما بالسيف والسنان، وما سبق إلى هذا دين أبدا. وكما ذكرنا بأن هذا الدين أراد الله عز وجل أن يكون هو خاتم الأديان إلى قيام الساعة، يعني ليس بعد هذا الدين أي الإسلام دين آخر. فمن ثم كان التمكين فيه أصل لاستمراره، فكلما مكن له كلما علا وخضع أهل الباطل له، وكلما ذل دالت عليه الأمم. فهذه السرية، سرية أسامة ابن زيد رضي الله عنه، خرجت إلى هذا المكان مجرد أن تسمع الروم أن هناك جيش للمسلمين، خرج وذهب إلى هذا المكان وجلسوا فيه ثلاثة ثم عاشوا. يقول العلماء: ما علمنا جيشا خرج من موطنه إلى موطن حرب وعاد سالما إلا هذا الجيش، ما أصيب واحد بخدش. هذا الجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن وقف وانتظر، بعد أن بلغ أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض ومرضه شديد، فانتظر خارج المدينة إلى أن تولى الصديق وأرسل الجيش وعاد سالما إلى المدينة. بالنسبة للعرب، العرب ارتدوا، وكما قلنا ارتدادا كليا وارتدادا جزئيا، والبعض كان على إسلامه إلا أنه منع بعض الشعائر، منهم من منع الصلاة، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من يعني خالف في بعض المسائل وتركها إلى آخره. فكان من الصديق إلى أنه بدأ يرسل أرسالا وجيوش، وبدأ بالأقوى، بدأ الصديق بالأقوى، يعني أقوى القبائل وأعلاها وأعظمها بدأ بها. وبدأ الجيش كلما سمعت الأعراب والعرب والقبائل بقدوم جيش الصديق عادت كما كان. وطبعا يعني حروب الردة هذه حروب طويلة، وأرجو من إخواني إنهم لا يغفلوا عن قراءة ودراسة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الغزوات تعطيك قوة وتعطيك مدى عظمة هذا الدين. يعني هذا الجيش وهذه الجيوش وهذه الأمة ما قاتلت مرة لا بعدد ولا بعنف، ولكن يرينا الله عز وجل عظيم آياته في هؤلاء. طبعا كان رؤوس الكفر ممن ظهر في زمن الصديق أقوام ادعوا النبوة، كمسيلمة الكذاب، وكطليح الأسدي أو الأزدي، وامرأة اسمها سجاح. وطليح للأسف الشديد كان مسلما ثم ارتد، وبعد أن حاصره الصديق عاد إلى الإسلام وعفى عنه الصديق وما قتله. ولكن من فقه وفطنة الصديق، وكان طليح الأسدي هذا من الأبطال الشجعان، كان لا يهزم أبدا، وكان إذا خرج في سرية لابد أن تنصت، ولكن كسره ليوث الإسلام وهزموه. فلما كان في الجيش هو قائد وبطل مغوار، قال الصديق يعني استشيروه ولا تؤمروه، يعني بعد أن ارتد لا كرامة له أن يكون رأس، لكن ممكن يستشار في بعض المعارك والغزوات. المهم يعني رجعت العرب كما كانت إلى الإسلام، وبدأوا يشعرون بقوة المسلمين، وأن من أصر على كفره وردته قتل. والغزوات انتشرت، وكل هذا في الجزيرة العربية، إلى أن كان أمر مسيلمة الكذاب وقد تحصن في حصن المنيع، وكان عنده قوة عاتية، وكل من لم يدخل في الإسلام من العرب فر إلى مسيلمة الكذاب. أرسل الصديق عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة، فهزم جيش عكرمة، هزم جيش المسلمين، وعادوا وطلبوا مدد. فأرسل الصديق خالد بن الوليد وكان في موطن آخر، فقال اذهب. فلما وصل خالد جمع الجيش ونظر في أسباب الهزيمة فلم يرى سببا أبدا إلا رقة الدين في خلل، حد دينه ضعيف عنده خلل، فهذا الخلل هو الذي أدى إلى هزيمة المسلمين. فصرخ فيه وقال تميزوا حتى نعلم من أين أوتينا، وفي بعض يعني أهل السير قالوا حتى نعلم من أين نؤتي، أي مما هو آتي. فإما أن أراد أن يعرف سر الهزيمة سبب من، لأن لا نهزم إلا من رق الدين أبدا عدد أبدا، لا ما هزم المسلمون مرة من قلة عدد أبدا، الهزائم لا تصب إلا بضعف الدين. فقال تميزوا، فميز المهاجرون وكان على رأسهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وكان على رأس الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، والأعراب كانوا في مكان آخر. وبدأ الجيش ينطلق، بدأ المهاجرون يحث بعضهم بعضا. بعض المهاجرين قال لسالم، سالم هذا كان مشغول بالقرآن جدا، كان من أندى الناس صوتا، وكان إمام الحرم المكي، وصوته جميل وكان قارئا للقرآن. فقيل يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك، نحن ننهزم لأنك رجل يعني في صورة العوام درويش بتاع قرآن بس. فصرخ وقال بئس حامل القرآن أنا أن تؤتوا من قبلي. بالنسبة لثابت بن قيس بن شماس كان صوته جهوري جدا، فقال يا أنصار لا مدينة بعد اليوم، ما في رجوع، الشهادة والقتل. وفعلا أبلي المسلمون بلاء حسن. سالم مولى أبي حذيفة لما وجد، يعني طبعا كان مسيلمة جيش عرمرم كبير وأقوام متمرسون في القتل والقتال والحروب، فلما هجم الجيش جاء على المهاجرين، حفر سالم مولى أبي حذيفة في نفس المكان الذي فيه مكانا ونزل فيه، وظل يقاتل حتى قتل وما رجع. ووقعت طبعا المعركة، قتل من المسلمين عدد كبير جدا، حتى أنه دخلوا في حديقة تسمى بحديقة الموت من شدة ما وقع فيها من قتل، إلا أن كانت النهاية قتل مسيلمة الكذاب، وانتقلت المكان وصارت البلاد خاضعة للمسلمين، والجزيرة كلها ما بقي فيها مرتد. طيب هل استراح بعدها المسلمون؟ انتهى الأمر خلاص، عاد الإسلام كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، ما هناك مرتد إلا ورجع. وكما قلنا طليح الأسدي رجع، وكذلك المرأة هذه التي قيل قتلت وقيل رجعت، وكل الجزيرة عادت كما كانت للإسلام. بعدها قرر الصديق أن يغزو فارس، يعني لم يقف الأمر إلى هي خلاص بقى عاد المسلمون والأمر، لا غزو فارس. وأرسل لهذه المهمة خالد، وعد جيشا عظيما، وأيضا ما كان غزو بمعنى غزو، يعني ليس الهدف أيضا من الصديق هو أن يفتح فارس أو الروم، لأن ما زال للمسلمين يعني العدد قليل والقوة ضعيفة. ولكن غالبا حينما يكون للمسلم شغل، لأن أعظم آفة للمسلمين النوم والراحة والشغل في أمر الدنيا، ما عز المسلمون إلا إذا انشغلوا بدين الله عز وجل. أي باب من أبواب الدين انشغل به تجد نفسك عندك عزة ويسرت لك الدنيا. وما ذل المسلمون إلا أنهم تعطلوا عن دين الله. فكان الصديق يشغل المسلمين بالغزوات وبالدعوة إلى الله عز وجل وبالفتوح، لأن هذا يعطي مزيد من الإيمان والثبات على أمر الله عز وجل. فذهب خالد وبدأ في فتوح البلدان المجاورة لفارس، وبدأ خالد في غزواته ويرد بعض الأقوام إلى الإسلام والبعض يمتنع عليه، وأرسل أبو عبيدة بن الجراح إلى الشام، فصارت جيوش الصديق عند ثغور أعظم دولتين على الله الأرض، فارس والروم. اللي هو الصديق اللي هو عمر قال له إيه يا أبا بكر، على ما تقاتل الناس؟ كل ينزوي في بيتي، الإسلام راح خلاص، معك الإسلام. فأرى الله جميع البشر آية أن الثبات على أمر الله عز وجل عز. لو لان الصديق لقول أصحابي كعمر وغيره، إيه اللي كان يحصل؟ ما عادش في إسلام، كل واحد يقعد في بيته وما عادش يبقى في بيوت، لأن أهل الباطل لن يدعوك في بيتك أبدا. الباطل لابد إما ودوا أن تكفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا يرضى منك الباطل إلا أن تكون على الباطل. أما أن تكون على دين حتى ولو كنت في جبل سيؤتى بك وتصلب وتقتل، وهذا الباطل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لابد أن تكون على ملته وعلى دينه. فأرى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلال عامين فقط، عامين وكسور، يعني جيوش الإسلام على حدود الفرس وحدود الروم. بدأ خالد فتحة البلدان، كل ما هو مجاور لبلاد فارس يفتح هذه ويكسر هذه، وإذا تعثر عليه حصن ما لان فتحه، إلى أن فتح كل الحدود عند فارس. خالد بن الوليد رضي الله عنه وقع في موسم الحج هدأ، يعني ما كان فيه قتال، فأمر أحد القواد أن ينيبه وقال له أنا عندي مهمة لمدة 4 أيام، عندي 4 أيام مهمة هروح وأجي لك على طول. وتلسم خالد وانطلق في الصحراء من عند العراق أو من قريب من العراق إلى أرض الحجاز، إلى أرض الحرمين، انطلق حاجا وراح داخل الحج وأدى النسك، ورآه بعض الصحابة فجن جنونه، يا إما هذا عفريت يا إما ملك، استحال يكون خالد، خالد هناك جيش في العراق. فالمهم أدى النسك وخلص وحلق وراح راجع تاني، فإذا بمن رآه عاد إلى الصديق وأخبروه الخبر، قالوا رأينا خالد، قال أين؟ قالوا رأيناه في الحج، كان يحج معنا. فأرسل الصديق إلى خالد يخبره، وعلم أن خالد فعلها وشدد عليه جدا وقال يا خالد لا تغتر بنفسك فتولي بالمسلمين موارد هلكة، أنك تسيب المسلمين هناك عند ثغور العدو وتأتي للحج، وعنفه تعنيفا شديدا، حتى أن عمر رضي الله عنه طلب من الصديق أن ينحي خالد، قل له ابعده. فقال الصديق والله لا أنزع ولا أزيل سيفا، سله الله على المشركين، ولكن نحاول أن احنا نصلح من أمره إن وقع هناك خلل. في نفس الوقت الروم هجمت على جيش أبي عبيدة بن الجراح، وكما قلنا ما زال المسلمون هؤلاء خرجوا من إيه؟ من أعظم محنة في التاريخ. يعني تخيل كده معي بعد الردة الجماعية وعادت العرب عودا جماعيا وبدأ الصحابة ينطلقون إلى فارس والروم لغزوهم، وطبعا كما قلنا ليس المقصود غزو بمعنى الغزو إنما تسميع، نحن المسلمون قادمون. فهجم الروم هجم على أبي عبيدة، فخاف الصديق على هلاك أهل الشام، فأرسل إلى خالد رسالة أن يعجل وأن يرى أقصر وأقصر الطرق للوصول إلى الشام ليكون نجدة لأبي عبيدة بن الجراح. وصلت خالد الرسالة، فكر أي السبل وأي الطرق، فجمع كل من كان بصيرا عارفا حذاء ماهرا بالطرق، فوجدوا رجلا أعلم الطرق فسأله، قال هناك طريق تصل فيه إلى دمشق في خلال 5 أيام، ولكن قل من سار فيه ونجا. طريق بس اللي بيروح فيه لازم يموت ينتهي. فقال وكيف السبيل؟ كيف السبيل يعني كيف نسير إليه؟ قال السير في لابد يكون معك زاد وزواد لجيشك كله من ماء وطعام. فكر خالد رضي الله عنه وجاء ب20 من الإبل وسقاهم ملح عطشهم، ثم أوردهم الماء فشربوا حتى امتلأت بطونهم، ثم قطع مشافرهم وبدأ ينطلق خلف هذا الرجل الخريف الماهر اللي هو بصير بالطريق، وانطلق من هذا الطريق الذي فيه هلك. وعند كل في كل 4 أيام، احنا قلنا كم يوم؟ 5 أيام، في كل يوم يذبح 4 من الإبل، إذا كده كام؟ 4 5، في كل يوم 4 من الإبل تذبح تنحر، والماء اللي في البطون يشربه الصحابة ويأكلون من اللحم ثم ينطلقون. بعدما طبعا ما هناك نسمة في الطريق، لا شجرة لا ماء لا نماء لا شيء، من جبل إلى جبل وديان مفتوحة. فبعد أن انتهت الإبل ومعت في إبل وفضلوا ماشيين في الصحراء، خاف خالد أن يكونوا ضلوا الطريق، فسأل هذا الرجل أنمضي على الطريق؟ قال نعم. كاد الصحابة أن يموتون جوعا وظمأ، فقال أين الطريق؟ قد انتهت 5 أيام. فقال له الرجل نمضي. فحث خالد الجيش حتى رأوا القدرة ورأوا غوطة دمشق ودخلوا. طبعا كانوا الروم بحذائي وقريبا من أبي عبيدة، فدخل خالد خلفهم وأوقع فيهم خللا عظيما حتى فروا. ودخل بعضهم الحصون، حصن من الحصون، وكان هذا يعني ما بين أو على حدود بلاد الشاملية سوريا الآن. فدخلوا حصن عظيم جدا فحاصرهم خالد، وخالد ما عندوش وقت، فضلوا محاصرون محاصرون لا يخرجون. فأرسل إليهم سهم فيه ورقة، إما أن تخرجوا إلينا أو نصعد إليكم، ووالله الذي لا إله غيره لئن لم تخرجوا لينزل الله عليكم عذابا ومقتا من السماء، وما نحن بتارككم حتى نقطعكم إرادة، ولكم الأمان إذا خرجوا. فتحوا الحصون وخرجوا، وبدأ المسلمون في على جميع الدوائر. طبعا لما حست الروم بهذا الأسلوب الراقي العظيم الذي وقع وفوجوا من الخلف، اندحروا إلى أعلى وأطراف الشام. وفي هذا الوقت مرض الصديق رضي الله عنه ثم وافته المنية. قبل أن يموت سأله أصحابه واستشار من أنيبه بعدي، لأن الصديق طبعا الأصل أن يكون الأمر شورى، ولكن الصديق خاف أن يقع كما وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفلس جراح بين المسلمين، وربما يبتلوا كما وقع البلاء العظيم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يستشير، فكل الصحابة أشاروا على عمر إلا ما كان من طلحة ابن عبيد الله، فقال ابن عمر قضى شديد، فأخشى أن يلقى أصحابك بعدك، لأن أبو بكر كان لين من شدتي فينكروا عنك. فقال والله ما اخترته إلا لشدتي وإنه لشديد في الحق. ثم دعاه وأوصاه بالمهاجرين خيرا وبالأنصار خيرا وذكره بالله عز وجل، ثم أجمع الناس على أنه هو الخليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما كان الصديق في آخر أيامه قال لعمر: يا عمر، أنت تعلم أني كنت آخذ راتبا مالا من بيت مال المسلمين، وكان عمر أبو بكر يأخذ هذا المال في مقابل أنه تفرغ تفرغا كليا، لأنه بعدما تولى الخلافة خرج إلى السوق، خرج تاجر لأنه كان تاجر وتاجر مشهور، وكان من كبار التجار في زمن وزمان، وكان ماهرا بالتجارة. فلما راه المسلم قالوا: إلى أين يا خليفة الرسول؟ قال: أتاجر حتى أفوز، يعني آتي بقوت أبنائي. فقالوا: إن فعلت ضيعت المسلمين، لابد أن تتفرغ ونعطيك من مالي أو من بيت مال المسلمين راتب مقابل عملك. فلما كان على فراش الموت كأنه وقع في نفس الشيء، فقال: فقدرت، أي الصديق، ما أخذت من بيت مال المسلمين فكان قيمته كذا، وإن أرضي التي بخيبر تزيد على هذا، فضعها في بيت المسلمين حتى أكون قد خرجت من عندكم كفافا لا لي ولا علي. فبكى عمر وقال: أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ فخرج الصديق وما عنده شيء حتى الثوب، لما أرادوا أن يشتروا له ثوبا يكفن فيه جديدا قال: إن الحي أولى به، فأتوني بثوب خلق قديم. فكفن فيه ودفن الصديق رضي الله عنه مع صاحبه، وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصار خليفة. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، وكان هو أول من قال يا أمير المؤمنين، قال: قل خليفة، يعني أمير. فقال: إن كلمة خليفة ستطول، فنقول يا خليفة 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 كبير، ولكن نقول يا أمير المؤمنين، وأنت أمير المؤمنين، أنت الأمير المسؤول على المؤمنين. فأعجب بهذا عمر وتسمى أول من تسمى بأمير المؤمنين رضي الله عنه. وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.